الطوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الغر الخلفاء الميامين. وعنجل فرجه. قبل أن نواصل المبحث اللي احنا فيه في تولي ولاية الجائر، ربما تساؤل في فرض البحث يطرح. التساؤل هو كالتالي: إذا كان كل الأنظمة جورها وقسطها عدلها متضمنة إلى أصل النظم، النظم الذي يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام، لابد للناس من أمير بر، ظهر هكذا موجود، بر أو فاجر. طبعا بعض الله يهديهم بعض الباحثين قال هذا معناته أن حتى النظام الفاجر مشروعية له، فالسقيفة لا مشروعية، أعوذ بالله، استغفر الله، خلط بين بلطة وطلطة. هنا أمير وين يقول لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، ليس الضرورة لفجور الفاجر ولشخصنة الأمير الفاجر، أعوذ بالله، شلون يعني ضرورة الفاجر، إنما المقصود ده النظم الطبيعي الإلهي الذي كما يقول الأميرين يؤمن به السبل، يعني حد الأدنى من النظم، حد الأدنى من النظم موجود في دولة الجور، موجود في دولة في بيان للإمام الحسن المجتبى عليه السلام في رد للخوارج، يبين الإمام الحسن المجتبى أن أصل النظم الموجود، خاف أذكر العبارة ما يصير التباس، أصل النظم الموجود مقابل فوضوية الخوارج، الخوارج فوضى، انفلات، لا عام، لا كذا، لا نظام، أصل النظم الموجود ولو في، ليس الاتباس، في بني أمية، يعني من هالجهة، من مو إن بني أمية العربدة الخمارة الزمارة الدعارة دلنجيدين، لا، مو كلامنا في بني أمية نفسه، كلام في من أصل النظم المدني، شين ما شئت فعل. في بيان الإمام الحسن هكذا، لو نفس رد أمير المؤمنين للخوارج، لا حكم إلا لا حكم إلا لا، يعني ماكو حاكم أصلا، شلون ماكو حاكم، يعني شلون ماكو حاكم، ماكو دولة، فوضى، يصير هرج مرج، أصلا حد أقل السقف الأدنى من النظم يروح. فهي نكتة مهمة إذن اللي مرت علينا كرارا مرارا، لكن التعامل مع ذا البحث يحتاج لدقة، يصير فيه إفراط ويصير فيه تفريط. فهذا كلام، مع أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول بأن بني أمية أشر من الخوارج من زاوية أخرى، ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل بني أمية فأصابه. بني أمية من الأول هم يطلبون الباطل. إذن كيف الجمع بين الحيثيتين أو الحيثيات الكثيرة؟ يجب التمييز بين الملفات، والذي سعى تناقض في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لا يبين الزوايا. إذن في كل لابد الناس من أمير إما بر أو فاجر، فجور الفاجر على حاله، لكن نظم الموجود العام بحث آخر ولو السقف الأدنى. إذن فرض البحث مرارا كرارا مر بنا تحت ذريعة جور النظام أو فجور النظام أو عدم شرعية النظام، يرتكب الإخلال بأصل النظم الضروري، هذا غير سائغ بلا شك. لما؟ لأن النظام الضروري السقف الأدنى من هذا ضرورة بضرورة، ولا تسعوا في الأرض فسادا، أي ولا تعثوا في الأرض فسادا، أو الموارد التي يذم فيها القرآن الكريم الإفساد في الأرض، الإفساد في الأرض، عدم الإصلاح في الأرض. فإذا في الملفات يجب أن يفكك الإنسان بين بعض البعض، أصل النظام الإلهي فضلا عن النظام النبوي، فضلا عن النظام الولوي أو العلوي الولائي، هذا على حاله. جسم مؤمن، يعني جسم اجتماعي مؤمن، فيه فساد صح، فساد ما يقر الشارع، لكن هذا لا يعني زعزعة الأجسام الأخرى الموجودة في هذا الجسم، يعني ما له صلة بشخصنة هذا الطرف. فهذه أمور يجب الالتفات إليها، يعني تعدد الهياكل أو النظم في النظام الواحد مر بنا مرارا ولا بد من تكرارها، إنما أثرنا مرة أخرى الآن لأجل يعني التذكير بأن الأحكام بلحاظ هذه النظم إذا مختلفة الأحكام. الآن مسألة تولي ولاية الجائر، ماذا عن تولي الولاية في النظام الضروري؟ تولي الولاية في النظام النبوي يعني موقعي الآن في هذا النظام، بس هي امتداد للجسم النبوي، امتداد للدولة النبوية، ما لي ربط بين هذه الدولة الفلانية الفاجرة، أو امتداد للمد الولائي لأهل البيت، ما لي ربط بين شخص ذاك الطرف مثلا، ما هي امتداد لماذا؟ امتداد لصبغة الإيمان فضلا عن الإسلام. فعلى القاعدة طبعا، على القاعدة ده التولي في نفسه من القيام بالمسؤولية، هذا ليس الدخول في الجور، لكن لأن قطاع عام يحتاج الإذن ممن؟ يحتاج الإذن من الولي الأصل وهو صاحب العصر والزمان، احتاج من عنده، لأن القطاع العام حتى لو كان مشروع التصرف فيه يحتاج الإذن ممن؟ من صاحب العصر والزمان. المقصود فإذا الموقعية التي يشغلها الإنسان، الوظيفة الموقعية، المنصب، الصلاحية التي يشغلها الإنسان، يعني تعتمد إذا تارة هو وزير أو مدير أو معاون أو موظف في ذا النظام الضروري، تارتم في النظام النبوي، تارتم في النظام العلوي لأهل البيت عن المسلم، تارتم في النظام الشخصي لهذا الفاجر بحث آخر. درجات إذن نفس التصدي، وهذا يجب التفت له الإنسان بلا شك. فنكتة دي مهمة، والضروري الإنسان يجب أن يفرق بين كما فرق أمير المؤمنين عليه السلام وفرق الإمام الحسن المجتبى، بين أموية النظام سقيفية النظام وبين إسلامية النظام. ما لها ربط بالسقيفة؟ إسلام لم يأتوا بها أصحاب السقيفة، إسلام أتى به رسول الله، ولم يأتي به بنو أمية، أتى به رسول الله. ومن ثم الأئمة عليهم السلام إنما كانوا يعينون ويشيدون ويشاركون في أسلمة النظام، الإرشاد إلى إقامة الحدود غيرها كذا، الأحكام اللي يجهلها أصحاب السقيفة يجهلها بني أمية بن عباس، لأن إسهامهم ليس لشخصنة شخص الخليفة الفلاني المدري كذا الفلاني، لا. هذه النكات يجب واحد بالدقة يميزها في الملفات الفروض، في الفقه السياسي، في الفقه القضائي، في الفقه العسكري، في الفقه الأمني أو الاستخباراتي أو أي شيء آخر. دي النكات تفكيك ضروري جدا واحد يلتفت إليه، وإن كان الشروط على حالها. جيد، فده بحث مهم لأنه مرتبط بأصل فرض البحث. طبيعة أصل فرض البحث مركب معقد وليس بسيط، لا هو طبيعة مركب متداخل معقد، حتى أنه رواية مرت بنا أنه فلان قتل في جمع مثلا بني أمية وبن عباس، هو مؤمن يحبكم أهل البيت، يسأل الراوي الإمام قال يحشر على نيته، نيته يعني برنامجه، برنامجه يصب وين؟ في نظام الإسلام، النظام النبوي، أصل النظام الإلهي الإصلاح، سبيل الله، هذا النظام. يعني حتى في القرآن كما يبين كثير من الكبار، من المصيق البياني رحمة الله عليه، يقول مثلا الخمس أو الزكاة أو كذا، لماذا فرق الله لله وللرسول؟ ما الفرق بين لله وللرسول في الخمس أو في الفي أو مكانة أخرى؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين لله وللرسول؟ هنا لله يعني أصل النظام الإلهي كذا وفلان، الطبيعي لحفظ وإصلاح الأرض كذا وفلان، للرسول صلى الله عليه وآله يعني دين الإسلام، شريعة الإسلام، دين الإسلام الموجود، لذي القربى يأكد يصر السيق البياني، ويعني ينقل عن كبار قبل بعد، وكلمات الفقهاء المسلمين للرسول يعني عفوا لذي القربى يعني الإيمان اتباع، اليوم أكملت لكم دينكم، هاي في الحقيقة اليوم أكملت لكم دينكم في منظومة آيات الولاية في القرآن كلها عادية، أن القمة الغاية الأتم الأكمل لذي القربى، لله عموم النظام الإلهي الإصلاح، للرسول نظام الدين الإسلام، يعني تعين بدايات الإسلام أو الإسلام الابتدائي أو الظاهري، إلى ولذي القربى يكون الإيمان. ومن ثم توزيع الوظائف بهالطريقة، سواء في الضرائب أو في الوظائف الأخرى، مثل أقيموا الشهادة لله في مورد لله مثلا ولقسط مثلا، شو لله أعم حتى من القسط مثلا، ما أستذكر نص الآية من هذا القبيل، يعني تبين الغاية في الحكم كذا، مو فقط القسط، لا في غاية لله ثم للقسط ثم مثلا كذا كذا. ولذلك مثلا فرقوا بين بيضة المسلمين وبيضة الإسلام، البيضة يعني البنية الأساس. في فرق بين بنية المسلمين، هاي أموالهم أعراضهم دماءهم، بنية الإسلام يعني مرتبط بأصل الدين، تفكيك يعني. فلاحظ عندنا أنظمة، أنظمة النظام الإلهي العام الصلاح، أنظمة النظام النبوي الإسلام، أنظمة النظام الولوي لأهل البيت، أنظمة المسلمين أو المؤمنين، المؤمنين والمسلمين غير الإيمان وغير الإسلام، أموالهم أعراضهم دماؤهم، في الأهمية دون الإسلام، من هذا القبيل، مراقد الكعبة المكرمة أو مراقد النبي وأهل البيت يصب فيه للدين لا للمسلمين، صحتهم من الأمراض الأوبئة دل غير آخر. على كل هذه الدرجات يجب الالتفات إليها في الأنظمة، درجات، ليس ثلاثة، ليس ستة، ليس سبعة، درجات في النظم والملاكات والأهمية، هذه دوما يجب الالتفات إليها. أي يعني القسط غاية لله أعم، توازنات مو فقط لأجل العدل، لأجل مثلا تثبيت الدين الإلهي، مثلا مو فقط العدل، العدل انتصاف الحقوق فيما بين البشر بعضهم لبعض مثلا، هذا خب غاية، لكن لله شيء آخر، ومن هذا القبيل. فدي النقاط، التفكيك بين هياكل الأنظمة أمر ضروري جدا يجب الالتفات إليه، وليها درجات وليها كذا، هنا مجرد. نرجع إلى بحث القواعد الست. إذن في القواعد الست الصحيح أنه تزاحم بين الأحكام الأولية، والإكراه أو النسيان أو الخطأ أو على كل الاضطرار أو التقية أو كذا قيد حكم وليس موضوع الحكم، ولا قيد موضوع الحكم بل قيد حكم، قيد للحكم الثانوي لكنه ليس هو الموضوع الأصلي، الموضوع الأصلي هو التزاحم. إذا اتضح هذا فحينئذ الصحيح في هذا المبحث الاضطرار أو التقية أو الإكراه أنه لا يمكن التمسك بأدلة قاعدة الإكراه، رفع عن أمي أمتي ما استكره عليه ما أكره عليه، أو رفع عن النسيان أو أدلة أخرى باللسان أدلة أخرى، لا يمكن التمسك بمجرد أدنى درجات الإكراه أو أدنى درجات الاضطرار أو أدنى درجات التقية لرفع الإلزام بأي حكم بلغ ما بلغ بمجرد إكراه، لا يمكن. لماذا؟ لأنه حقيقة الرفع هو عبارة عن ترجيح وعلاج بين المتزاحمات، وإذا كان بين المتزاحمات يجب الموازنة، إذن تحت وين عاد أقول له مثلاً إكراه مال من الأموال، مقدار من الأموال، إكراه على ارتكاب فجور من الفجور الكبيرة، هذا ما يسوغ، لما لا يسوغ؟ لأن الفجور ملاك فساد، سلم مال ثم ماذا؟ بتعبير الفقهاء أصحب ظل المال، إذا لم يكن مال كبير جدا يصير فساد وإسراف في الأرض، حفظ المال وجوبه ما معلوم بذاك الحال إلا إذا يرجع إلى التبذير أو الإسراف، لكن بذل المال حتى لأجل صيانة الأرض لا مانع منه. إذا نخرج بهذه النتيجة، مثلا الآن كما مر بنا من هذا المثال من أدلة الاضطرار، الآيتان الكريمتان أو الآيتين الكريمتين، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، هي من أدلة الاضطرار، نفس حديث رفع عن أمتي ما اضطروا إليه لكن بلسان آخر، بلسان آخر. هذا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، جيد، حرمة أكل ميتة. إذا كان عنده حرمة الخنزير موجود في البيت أيهما يرتكب؟ لا، الفتوى والنص أن يرتكب حرمة أكل ميتة. لما؟ لأن حرمة الخنزير أشد من حرمة الميتة عند الشارع، حرمة الخنزير أشد من حرمة الميتة، حرمة الخمر عند الشارع أشد من حرمة الماء المتنجس. فيجب أن يرتكب الأقل حرمة، لأنه يرتكب تحت ذريعة الاضطرار يرتكب الأشد حرمة. ثم حتى هذا الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، بأي مقدار يرتكب؟ يرتكب بمقدار 4 لقم صغيرة، مو كبيرة، 4 لقم صغيرة. في الروايات أنه 4 لقم تقيم أودى الإنسان، صل الإنسان ما تقيم تعودي على غير، بس هي 4 لقم تقيم رمق الإنسان، تحفظ رمق الإنسان على كل. فلاحظ إذن شو، إذن في كثير من الاستفتاءات وجدنا الأكابر منهم السيد القلبيجاني رحمة الله عليه مثلا يقول لي حرمة الربا، أنا مضطر، أنا ما عندي معاش وما عندي فلان، قال لي إذا بلغ الحال أنك بتموت وما حد يعينك وكذا، بمقدار 4 لقم فقط وهم ضامن، لأن حرمة الربا في الحرمة والشدة والغلظة عند الشارع كحرمة الميتة أو الخنزيرة والشد. فإذا حيث أن قواعد الست بأي لسان، بلا ضرر ولا ضرار، أو ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو كل هذه القواعد الست لها ضوابط مشتركة. لا نقول ليس لها ضوابط مختصة لكل قاعدة، لا، لكن ذلك لا ينافي أن لها ضوابط أيضا مشتركة. هذه الضوابط المشتركة أساسها أن الموضوع أولي من باب التزاحم. إذا كان أولي من باب التزاحم فما يسوغ سفك دم لأجل حفظ العرض، عرض درجة فضا نازلة، ربما الغيور طبعا يفدي نفسه مقابل العرض إذا كان درجة هتك العرض شديدة. العرض مو تارة السمعة، تارة السب، تارة مثلا العرض درجات، والدم درجات بعد طبعا، تارة قتل النفس أو إهلاك النفس، تارة إهلاك عضو، تارة جرح. ولما جر الدم أيضا في الحقيقة درجات وليس درجة واحدة، المال أيضا درجات وليس درجة واحدة، المال درجات. فبالتالي إذن في باب لابد من التوازن. حتى التقية نفس الكلام، إذا بلغت التقية الدم كما ذكر الأعلام، وإن كان ظاهر الشيخ الأنصاري في البداية في التنبيه الأول من هذا البحث أنه يقول بالإطلاق، لكنه في كلامه في التنبيه الثاني أو الثالث لا، ربما هناك العبارة كانت فيها مسامحة موهمة، بعد ذلك في التنبيه الثاني أو الثالث الشيخ الأنصاري نبه على نفس ما ذكر الأعلام المحشين، أنه إذا كانت تقيلة لأجل حفظ الدم، حفظ دم يعني المكره أو المضطر، فكيف يسفك دم غير المؤمن؟ ما يمكن، ما يجوز. نفسك أنا أقصد الآن فقط كلامنا في الضابطة الأولى، سنأتي للضابطة الثانية والثالثة والرابعة. إذن في الضابطة الأولى لابد من التوازن في كمبحث تزاحم، ما يمكن تسويغ ما هو أشد لأجل حفظ ما هو أقل، هي منطقيا هكذا. فإذا إنما شرعت التقية لأجل حفظ الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيته، هذا النموذج بارز ذكره الشارع، وليس فقط الدم حتى غير الدم. مثلا إنما شرعت كما يقول الشيخ الأنصاري وأيضا بقية العلم، إنما شرعت التقية لحفظ العرض، فإذا بلغت العرض تحفظ العرض لا تهتك عرض، هذا مو تقية مثلا. أو تحفظ مال لأجل العرض وهو دون العرض، ما تسوغه التقية ولا الاضطرار ولا القواعد الست. لما؟ لأنهم باب التزاحم. أو المال، إنما مثلا شرعت التقية في هذا المورد النوعي لأجل حفظ المال، فشلون تتهتك المال الشيء إذا كان أكثر؟ ما لي معنى. إذن الضابطة الأولى أن المحفوظ والمرعي بالأدلة القواعد الثانوية يجب لا أن لا يكون دون أو مساوي في الأهمية مع ما يراد ارتكابه. أعيد العبارة، الضابطة الأولى بغض النظر عن الضابط الأخرى، يجب أن يكون المرعي في القواعد الست سواء إكراه اضطرار حرج تقية ما شئت فعبر، المرعي والمراد حفظه في هذه القواعد الست يجب أن لا يكون دون في الأهمية مع ما هو عفوا، يجب أن لا يكون المحفوظ نعم دون المرعي دون ما يهتك أو يرفع إلزامه وتنجيزه. شطرية منطقية هكذا تزاحم لنا، هي هذه هي الضابطة الأولى. الضابطة الثانية في دي القواعد الست هي ضابطة جدا مهمة، توازن في التزاحم. نعم الشارع يقول حرمة الكذب لأجل نازلنا بالضابط الأولى، في حرمة الكذب يسوغ ارتكابها إذا مانع غاشم عاتي عن الإنسان عن أن يذهب في إلى ذاك الطرف من المدينة مثلا أو ذاك الطرف من الشارع، لأن حرمة الكذب ليست على درجة واحدة، حرمة الكذب على إيش درجات. أدنى حاجة حتى لو لم تكن حاجة ضرورية يصور. إذن لابد من الملاحظة طرفي التزاحم، ما يراد رعايته ما هو وما يراد حرمته ما هو، هذه أول ضابطة. الضابطة الثانية، يعني هذه الضابطة بغض النظر عن الضوابط الأخرى نفس هذه الضابطة لابد من الالتفات إليها. الضابطة الثانية جدا مهمة بعد، الضابطة الثانية ما هي؟ الضابطة الثانية عنوانها الأعلام كالتالي في القواعد الست: إذا كان الضرر في الإكراه أو في الاضطرار أو في التقية أو ما شاء، إذا كان الضرر في الأصل موجه للإنسان نفسه من قبل الظالم، موجه للإنسان نفسه، هل أدلة القواعد الست تسوغ الإنسان يوجه الضرر المتوجه إليه؟ مثل السيل افترض جاي الآن بيدخل بيت الإنسان، فهو يضع حاجز معين ويوجه بالسيل إلى بيت جارة مثلا، هل يسوغ هذا تحت ذريعة الاضطرار أن الضرر المتوجه إلى نفسه يوجهه إلى من؟ إلى جارة؟ يقولون لا، لا يجوز. حتى لو كان توجيه الضرر إلى الغير أقل بصير من توجيه الضرر تظل متوجه نفسه. دققوا هنا، غير بحث التزاحم والتوازن. لا أقول دي الضابطة الأولى لا تلاحظ مطلقة، لا، لابد أيضا من ملاحظة الضابطة الثانية. الآن عند التجاذب بين الضابطة الأولى والضابطة الثانية، ما هو العلاج؟ بحث آخر سنأتي له، لكن لابد أن نلاحظ الضابطة الثانية. البحث وصل محل ابتلاء، حتى الكبار يحتارون فيه، لابد أن نقح ضابطة ضابطة. وكيف نهاية الضوابط؟ قد يكون بينها تدافع، كيف يراعى الحال؟ لابد أن ننتبه. أولا التفات إلى كل ضابطة ضابطة في نفسها، ثم نأتي إلى التجاذب بين الضوابط. جيد. فالضابطة الثانية ما هي؟ أن الضرر المتوجه إلى الإنسان نفسه لا يسوغ له، الضرر في الإكراه، الضرر في الحرج، الضرر في التقية، الضرر في الاضطرار، الضرر بالتالي إذا كان متوجه الإنسان نفسه في الأصل متوجه إليه، الظالم العاتي الحاكم السلطان يريده هو يعني، فهو ينقذ نفسه بأن يوجه الورطة والخسارة إلى غيره المؤمن. قالوا هذا لا يسوء، لا تسوغه قواعد الاضطرار. هنا في الحقيقة الصور، كما أنهم قالوا لو كان الضرر متوجه إلى المؤمن الآخر الغير، هل يجب علي أن أتحمل الضرر لكي أمنعه عن الضرر؟ يقول أيضا مو واجب، كضابطة ثانية بغض النظر عن الضابطة الأولى، مع مراعاة الضابطة الأولى سيأتي الكلام. أما إذا كنا نحن والضابطة الثانية، الضابطة الثانية أن الضرر المتوجه لي لا يسوغ لي أن أوجهه لغيري وأنقذ نفسي، خلاف الامتنان. دليلها من لماذا؟ خلاف الامتنان، رفع عن أمتي امتنان، خلاف الامتنان مو لشخص إنسان، امتنان لمجموع الأمة أو امتنان نوعي كما يقولون. فلا يسوغ لي أن أدفع الضرر عن نفسي بأن أوجه الضرر مخاطرة أمنية كذا، أوجه أو أورط الطرف الآخر، لا يسوغ. حتى ولو كان تورط الثاني الذي سأسببه أقل من ورطة الأمنية أيضا لا يسوغ، ما دام أن الضرر والخوف والتهديد الأمني أو الضرري في الأصل متوجه إلي أنا نفسي، لا يسوغ لي أن أخففه عن نفسي أو أوجهه إلى غيري. كما أن لا يجب علي أن ألزم بأن أدفع ما هو ضرر للغير أمنعه عن غير من أوجهه لنفسي، ما يجب علي. ذاك محرم الأول والثاني غير واجب. الأول نتوجه الضرر لي أدفعه عن نفسي بنوجهه لغيري، هذا لا يجوز، حرام. الصورة الثانية، لا، الضرر متوجه إلى الغير، هل يجب علي أن أمنحه عن الغير أو دافع عنه؟ لو كنا نحن الضابط الثاني، حسب الضابط الأولى بحث آخر، ستدخل على الخط تشابك وتدافع الضابط الأولى مع الضابط الثانية. يجب علي أن أمنحه عن الغير ووجه نفسي؟ لا يجب. في صور أخرى من هذا البحث لتطبيق الضابطة الثانية أو تدافع الضابطة الثانية مع الأولى، شلون؟ لازم نواصل البحث. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.